نرى الناس التلاميذ المشايخ الذين يعظمون شيوخهم ويقومون لهم ويفعلون خلاف السنة، هم إنما يفعلون ذلك أدبا مع شيوخهم في ظنهم. ونرى الفريق الآخر الذي لا يقوم لشيخه أو لا يقومون لشيوخهم، لا يفعلون هذا التزاما بأدب السنة. وإذا نظرنا إلى الحقيقة والواقع نرى بأن الفريق الأول الذي يخالف عن السنة بقيامه وتعظيمه شيخه، نجد هذا الفريق أكثر أدبا مع شيوخهم من الفريق الثاني. لأن الفريق الثاني عندما لا يفعل فعل الفريق الأول ويلتزم بالسنة، يرى مع الزمن أنه أصبح هذا الأدب الذي يفعله الفريق الأول وأثر في نفسه حقيقة فعلا، يصبح بعيدا عنه كل البعد. وهذا طبعا يعود لأمرين اثنين في ظني وتقديري. أما الأمر الأول فإنه يعود إلى أن التأثر بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله وأدبه، هذا أمر يحتاج إلى نفوس تتعامل مع هذه الآداب والأخلاق والأقوال والأفعال للنبي عليه الصلاة والسلام تعاملا يليق بها، تعاملا نفسيا. يعني يجب عليه أن يحترم الأدب والفعل والقول الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنرى أنه لا يتعامل مع هذا الأدب بنية أنه يتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأمر الثاني فهو، وطبعا هذا ناشئ في ظني وتقديري من عدم الفقه والبصر بالأدب النبوي الذي ينبغي أن يتأدب به طالب العلم. ولذلك مع الزمن نرى مثل هذا الإنسان أو هذا الفريق تنوشه أيادي الشياطين وتبعده بعيدا وتقصيه عن أدب السنة، ويصبح لسان سوء أو طعن أو قدح أو ذم في حتى في الشيخ الذي أخذ عنه. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فهو أنه يرى وقد قرأ ما قرأ، وربما لا يتجاوز ما قرأ صفحات أو عددا يسيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفقه بها، فظن نفسه عالما بهذا القدر الذي أخذه أو قرأه. فهو إذن لابد أن يزاحم برتبته رتبة شيخه الذي أخذ عنه لماما أو قليلا. ومن هنا أقول أنا تجربتي مع إخواننا أو مع على الأقل من نعرف، يعني مع عدد منهم، أنهم، وأقول بصريح العبارة، أنهم يسيئون الأدب للشيخ الذي أخذوا عنه أو تتلمذوا على يديه أو ظنوا أنفسهم أنهم يأخذون عنه. ينبغي أن يتعلم هؤلاء الأدب مع الشيخ كما يتعلمون الفقه عنه فيما يروي من رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيما يعلمهم من كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا يقودني إلى القول بصراحة بأن الأمر إذا كان هناك إفراط مع الفريق الأول أو في الفريق الأول، ففي الفريق الثاني تفريط، وبخاصة مع الشيوخ الكبار الذين يجب أن يحترموا وأن يقدروا وأن يكون الأدب حاملا لهم على أن يصونوا شيوخهم في نفوسهم بالقدر الذي ينبغي أن يصان الشيخ في علمه وقدرته على تأديب هؤلاء التلاميذ. هذا تعليق في الحقيقة لابد منه توضيحا أو تذكيرا لإخواننا، ولا أقول في هذا المجلس، فلعل إخواننا في هذا المجلس ممن يحسنون الأدب مع شيوخهم ولكن أقوله لإخوان آخرين لعله يبلغهم ما يقال هنا فيكون على الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه.
جزاك الله خيرا، هذه كلمة حق، ومن الأسف أن نقول إنها تصدق على كثير من يدعي الانتماء إلى السنة. ولا شك أن الحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء. أولئك الأولون بسبب بعدهم عن معرفة السنة يعظمون شيوخهم بما يعن أو يخطر في بالهم من وسائل الإكرام والتعظيم دون أن يكونوا على علم بأن بعض هذه الوسائل خلاف السنة وقد يكون بعضها محرما. والسبب أن شيوخهم لا علم عندهم فيقع أتباعهم في مثل هذه المخالفات، ثم قد يوجد في أولئك الشيوخ من يطيب له مثل هذا التعظيم ولو كان يعلم أنه خلاف السنة. الفريق الآخر يتبع السنة، لكن الحقيقة أنه في بعض المسائل يتخذ السنة وسيلة للإخلال بالتأدب مع شيوخ الذين علموه السنة وكان لهم الفضل الأول في توجيه من السنة. وأنا أعتقد أن سبب هذا الإخلال من هؤلاء الناس باحترام شيوخهم وعلمائهم هو هذه النهضة الفكرية العلمية التي أيقظت الناس من ذاك السبات العميق ألا وهو الجمود على التقليد، فتفتحت أذانهم لاتباع الكتاب والسنة، فأخذ أحدهم يبحث في حدود ما عنده من علم ووجد أشياء يخالف فيها الجمهور أولا فاتبعها، ثم دخله العجب والغرور فظن كما ألمح الأستاذ أنه على شيء من علم، فاستقل في فهمه للعلم وأظهر بين الناس أنه هو لا ينتمي إلى فلان وعلان، هو له منهج خاص. وإن كان يقول هذه الكلمة حتى لا يهاجم، يقول وإن كان له فضل علينا لكن أنا لي خطتي وله خطته. هذا سببه كما ألمح أنا في كثير من المجالس والمواعظ أنه في عنا اهتمام كبير ويقوى تامة فيما يجب أن يكون عليه المسلم من اتباع الكتاب والسنة، والذين دعوا إلى هذا النهج كثيرون وكثيرون والحمد لله في مختلف البلاد الإسلامية. لكن مع هذه الصحوة العلمية لم يوجد هناك علماء مربون حقا يكونون على الكتاب والسنة ويتولون تربية الناس على هذا النهج الصحيح في دروسهم العامة ودروسهم الخاصة. منذ يوم أو يومين تحدثت مع ابني هذا عبد المصور قلت منذ كنت في دمشق كنت ألحظ أن انتباه الناس لدعوتنا واتباع الكثيرين منهم لها أما يوجد في نفوسهم شيء من الغرور وشيء من العجب وشيء من استقلال في الفهم الذي يحملهم مبدئيا على أن لا يهتموا برأي الشيخ ويكون نهاية المطاف أنه يقول وهو كما قال الأستاذ يعني قرأ بعض الكتب القليلة إذا قيل له أنت عم تخالف هنا يقول هذا رأيي وهذا رأيه وهو لا يفقه يمكن لا يحسن أن يقرأ آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صار يقول له رأيه وللشيخ رأيه فلينقص الآن المجتمع السلفي رجال جمعوا بين العلم الصحيح والتربية الصحيحة أنا أعتقد أنه يوجد في العالم الإسلامي أفراد ولو أنهم قليلون وضائعون في الخضم من المجتمع لكن لهم أثرهم في الواقع وما هذه التي يسمونها بالصحوة إلا أثر من آثار هؤلاء الدعاة للكتاب والسنة ولكن لا يوجد هناك مربون بمعنى الكلمة أعتقد إضافة إلى ما ذكر الأستاذ أبو مالك أنه فعلا يوجد عند الصوفية مربون لكن ينقصهم المعرفة بالكتاب والسنة فيربونهم على خلاف الكتاب والسنة ولذلك نجد هؤلاء الأتباع مستسلمون لشيوخهم كل الاستسلام وهذا طبعا ليس من الإسلام في شيء لكن لو كان هذا الشيخ على الكتاب والسنة لكان أثره بليغا جدا في أصحابه وفي أتباعه هذا التوجيه وهذا التأثير في نفوس الناس لا يوجد بين الدعاة السلفيين في مختلف العالم الإسلامي من يمكنه أن يقوم مقام هؤلاء في تربيته لنفوس أتباع كتاب السنة من أجل هذا النقص الذي يشعر به كل باحث وكل مفكر دارس لوضع الشباب في العالم الإسلامي يجد إقبالا من هؤلاء الشباب أنفسهم أي ولو كانوا يحملون المنهج السلفي والفكرة السلفية والدعوة السلفية يتأثرون ببعض الدعوات الأخرى لماذا؟ لأنهم يشعرون أنهم يجدون فيها النقص الذي نحن نتحدث عنه الآن مثلا كجماعة التبليغ فجماعة التبليغ لا يستطيع أحد أبدا أن ينكر أن لهم تأثيرا في كثير من عامة المسلمين لكن هذا التأثير ليس هو الذي يرضاه الله ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه تأثير كان لا يصلي مثلا أخذ يصلي كان يشرب الخمرة صار بعيدا عنها لا شك أن هذا يعني إصلاح له أثره ووضوحه ولكن إذا ما دندن أحد الدعاة الحقيقيين مع هؤلاء أو غير هؤلاء حول ما بعث الله من أجله الرسل وأنزل الكتب وهي دعوة التوحيد يقول ما بننثير خلافات الناس إذن هؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون هذا الإصلاح أنا أقول إصلاح السلوك إذا صح التعبير وإلى درجة هذا موجود في شيوخ الصوفية منذ مئات السنين كما أنه موجود شيء قريب منه في الرهبان والراهبات لأنه بيدعو إلى محاسن ومكارم الأخلاق، وبيجيبوا لك الآية اللي بيسموها هم بالآية الذهبية: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الخد الأيسر، ومن طلب منك رداءك فأعطه كساءك. هذا ليس من الإسلام بطبيعة الحال إذا ما دعا إليه مسلم، لكن تجد الذين يدعون بأسلوب الرهبان والراهبات في عندهم مسكنة، عندهم تواضع، وهذا من الإسلام لكن ليس هو الإسلام. كذلك تجد مثل هذا، ويمكن أن يكون أحسن من هذا، عند أتباع الصوفية، لكن تجد مع ذلك الضلال الأكبر. نحن عشنا ما عشنا في دمشق قبل أن نأتي إلى هذا البلد، وكان هناك شيوخ معروفين بالتصوف ومعروفون أيضا بتأثيرهم في الناس، كما نسمع الآن تماما عن جماعة التبليغ: فلان كان كذا صار كذا، فلان كذا إلى آخره. لكن في دروسهم علنا يصرحون بأن المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الراشد، له إرادة هذا الميت يمين ويسار ميت. ومن قال لشيخي لما لا يفلح أبدا، وإذا رأى التلميذ شيخه وقد علق صليبا على عنقه لا يجوز أن يعترض عليه، لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد. ووقعت قصة في رمضان من رمضانات منذ 20 أو 30 سنة، أن شيخا نقشبنديا ألقى درسا، وجاء في الدرس قصة تالية ألقاها على الحاضرين، أخذ أحد المشايخ فيما مضى من الزمان أمر مريدا له بأن يذهب إلى الدار ويأتيه برأس والده، فقال لبيك وذهب وجاءه برأس الوالد. فتبسم الشيخ ضاحكا في وجه تلميذه، قال له: أنت تظن أنك قتلت والدك؟ قال لك. قال له: والدك مسافر، أنا بأمرك بقتل الوالد؟ هذا صاحب أمك أو بعاشر أمك بالحرام، ولذلك أنا أمرتك بقتله. كان حاضر هذا الدرس في مئات، وفيهم المثقفين الجامعيين والمحامون وإلى آخره، وفيهم رجل اسمه أبو يوسف قريب لصديق لي أو زميل لي في المدرسة الابتدائية، كان حاضرا في هذا الدرس. وكنا نحن من عادتنا هناك بعد صلاة التراويح نصلي في مسجد مهجور التراويح 11 ركعة. كنت أعود إلى دكاني وهناك يجتمع بعض أخواننا، فجاءني أحدهم وحدثني بهذه القصة التي حدث بها الشيخ النقشبندي. بعد قليل مر الرجل الذي يكون قريبا له اسمه أبو يوسف من جماعة الشيخ، فناداه، دخل الدكان فأخذ صاحبنا يسأله، يقول له: كيف رأيت الدرس الليلة؟ قال له: ما شاء الله ما شاء الله، تجليات. نحن عندنا نكتة هناك اصطلحنا عليها نحن السلفيين، في آخر خط القصاع، هذه حالة نصارى، نصراني فاتح دكاني وواضع لافتة ضخمة مكتوب عليها تجليات بقلة، يبيع فيها الخمور. فكل ما نسمع من واحد صوفي يقول تجليات ونقول ايوه تجليات بقلة، المقصود أخذ صاحبنا يناقش أبا يوسف هذا حول القصة، وبطبيعة الحال ما في عنده الاستعداد العلمي مشان يقنع رجل او على الاقل ان يقيم الحج عليه. رأيت انا بدوري ان ندخل في الموضوع. انا كنت جالس وراء الطاولة اللي بشتغل فيها الساعات، فقمت اليه وبدأ اتكلم معه، لكن ان كان الجدار بيفهم منك هو بيفهم. نحن نسمع عنكم انكم تنكروا كرامات الاولياء والصالحين ومن هالكلام هذا. اخيرا وهون الشاهد، قلت بقى في نفسي ما دام الرجل هذا لا يفهم، قلت له يا رجل بيني ان القصة مركبة تركيب، اذا كان الشيخ امر الولد في الظاهر انه يقتل ابوه، لكن حقيقة ابوه مسافر والمقتول مين؟ صاحب امه. طيب لماذا اقام الحد هذا الشيخ على الزاني وترك الام وهي زانية، وهذه الى ولد فهي محصنة فهي يقينا تستحق ايش؟ القتل. اما الزاني ممكن يكون هيك ممكن يكون هيك، فبين القصة تركيبة. ما كان يفهم علينا الشيخ هيك حكى، ارفع اضرب على الوتر الحساس وهنا الشاهد. قلت له تعال يا ابو يوسف خلينا نكون صريحين في الموضوع، هلا لو الشيخ امرك انت انك تذبح ابوك تفعل؟ الله اكبر. شو قال؟ انتفض. قال انا ما وصلت لسه لهذا المقام. قلت له لسه عمرك ان شاء الله ما تصل. تعبير سوري هذا عندنا. وخرج ولا مذبرا. تصور انه هذا رجل في مخه من الدروس من الحكم اللي كان عم يشوفه انه يتمنى ان يصل الى مقام يقتل ابوه اذا الشيخ امره. بلا شك ان هذا تأثير فظيع جدا من هؤلاء الناس. فلو كان شيء من هذا التأثير من بعض الوعاظ السلفيين الذين يعرفون ما حرم الله وما احل الله كانت اعتزلت الكفة، وما وجدنا امثال هؤلاء المغرورين بانفسهم والذين يستأسدون ويصبحون ولسان حالهم يقولون يا ارض اشتدي ما حدا عليك ازدي. يمكن بلغكم يوم الخميس الماضي جلسة الأوقاف وما جرى فيها.
والله شيخنا أنا
مو بجمعوهم
أسمع لكنني لا أعرف ماذا يدور في هذه الجلسات ولا أسأل.
أريح لك. الشاهد مخططين هذول الجماعة الله يهديهم يعني أمرهم
أو يأخذهم
أو يأخذهم
لكن الثاني أحسن.
والله الشاهد مخططين خطة الرد على السلفيين. الله أكبر. محضرين هذا الصالوك القبيء حسن السقاف محضرينه لأمر ضيق كبير، والظاهر السائل أيضا مدفوع منهم من تمام التخطيط. أثار موضوع أنه أنتم تنكروا على أئمة المساجد وخطباء المسجد أنهم يطولوا الخطبة وبيفترسوا الخطبة بأن الحمد لله نحمده. يا أخي بلا ما تطولوا أي ما هذا فرض ولا شيء، اختصروا الخطب وقال رسول الله كذا وكذا من آخر.
شيخنا هذا تطرع فيها الوزير في
هو هذا
في التلفزيون
أن منهم يتلقون. الشاهد فقام واحد قال لهم ما دام انتم عم تجوا تحضوا الناس على مثل هذه الاصلاحات فيما ترون، لماذا لا تامرون المؤذنين انه يؤذنوا اذانين في الصبح؟ وهذا امر متفق عليه بين العلماء. ولماذا بتقولوا هي يعني سنه حسنه وبدعه حسنه والإسلام يقول كل بدعة ضلالة؟ أجيبونا. هيك كان الشاعر.
من هو الشاعر؟
واحد من الخطبة الموظفين يعني. الظاهر أنه مدفوع بدليل أي بدليل خاب واحد من خلف الناس قال أنا بجاوز. مين هو؟ حسن، له مضاق ولا شيء، محضرينه. قال له تفضل تفضل، ما أدري مين المدير اللي كان هناك. قال له تفضل، بدأ يحكي يحكي بجهل عميق كما تعلم عنه، ثم تعرض طبعا لشخصي وتجهيلي وأنه أخطأ في كذا وكذا في كتاب كذا. موجود هناك مين؟ رضا المصري، تعرفه يمكن، وصاحبك القديم عبد الفتاح عمر.
هذا نقول الله يهديه.
الله يهدي الجميع. الشاهد قام ما اعترض رضا على حسن السقاف، انت ليش عم نجيب سيرة ناس؟ هذا رجل عالم فاضل ومن عيد، ونحن يعني شوف الأساليب العجيبة الغريبة، نحن تلمذنا عليه وإجا لداري مرتين، هو بيقول أمام الناس أنه أنا رحت لداره مرتين.
من هو هذا؟
رضا. عم يرد على حسن السقاف ليش عم يطعن فيه، وهذا أستاذنا وشيخنا وتعلمنا منه إلى آخره، وحضر لداري، زارني في داري مرتين.
طب ليش هذا؟
يفخر يعني، يظهر انه هو يقدر الشيخ وبيحترمه لدرجه ايه، لدرجه ايش؟ انه زارني في بيتي مرتين. لكن شوف شو وراء، لكن نحن إلنا رأينا هو له رأيه، نحن ما منقلده.
انا نفس الموضوع.
قام من بعد منه عبد الفتاح الله يهدينا واياه على نفس الوتيره، لكن بصوره أوضح إن لم نقل أقوى. قال بس هو يعني ذكر أنه أنا شيخ وأستاذ مني ولا أخلي، لكن هو إله منهجه وأنا إلي منهجي، أي صار إمام معنا هذا أمام الناس. اليوم كأنه كفر عن خطيئته، اليوم كأنه نبه الظاهر والله أعلم كيف تقوله كذا، وإذا به يقول أنه أنا يعني قلت في الاجتماع السابق كذا وكذا، ما أريد إلا أني يعني أؤكد أنه الشيخ أستاذنا.
دائما أقول من كمان التوبة إذا أراد الإنسان أن يتوب فيجب عليه أن يتوب من ذنبه في الموقف الذي قال فيه ما قال. أما هذه التوبة المغمغمة المكمكمة، هذه التوبة التي يريد أن يقول عن نفسه بأنه أبرأ ذمته ويمضي إلى حاله، فهذه توبة خبيثة، تعتبر أخبث من قوله على رؤوس الملأ بقوله ما قال. ولذلك يعني حتى أنا كتبت في مقال أخير، إيش نسيت عنوان المقال، أيوة، أغبياء حرب وأغنياء حرب، أغنياء حرب وأغبياء حرب. قلت لأن هؤلاء الذين قالوا تكلموا وناصروا إيران وقفوا معها ثم نقصوا على رؤوسهم ورجعوا إلى أدبارهم وقالوا بأن إيران كذا وكذا، وأخذوا يعني يقولون بأن إيران ليست دولة إسلامية وأن علينا أن يعني ننتبه لها. قلت هذا الكلام لم يقولوه علانية، وإذا من تمام التوبة أن يعلنوه على الملائكة حتى يعلم الناس أنهم يقولون في هذه الثورة ما يقولونه سرا أن يقولوه علنا. فهذا صاحبنا هذا وصاحبنا ذاك، هذا الكلام يعني نسمعه أو قالوا كثير الكثير عنا، قالوا في غيبتنا سواء كانوا. ولذلك يعني حتى أنا كتبت في مقال أخير، إيش نسيت عنوان المقال، أيوة، أغبياء حرب وأغنياء حرب، أغنياء حرب وأغبياء حرب. قلت بأن هؤلاء الذين قالوا تكلموا وناصروا إيران وقفوا معها ثم نقصوا على رؤوسهم ورجعوا إلى أدبارهم وقالوا بأن إيران كذا وكذا وأخذوا يعني يقولون بأن إيران ليست دولة إسلامية وأن علينا أن يعني ننتبه لها. قلت هذا الكلام لم يقولوه علانية وإذا من تمام التوبة أن يعلنوه على الملأ كافة حتى يعلم الناس أنهم يقولون في هذه الثورة ما يقولونه سرا أن يقولوه علنا. فهذا صاحبنا هذا وصاحبنا ذاك. هذا الكلام يعني نسمعه أو قالوا الكثير عنا قالوا في غيبتنا سواء كانوا قالوا عنك أم عني فهذا يبلغنا. لكن يعني الحمد لله يعني من فضل الله عز وجل نحن لا نقيم وزن مثل هذه الأمور. وهذا الكلام دائما أقول يعني كتبت مقالا مرة يعني عنكم في أحد الصحف وقلت الفار الهزيل لا يستطيع أن ينال من الجبل الأشم. فالحمد لله رب العالمين الذي جعل منك جبلا أشم.
الله يحفظكم يا شيخ.
نسأل
الله أن يهدينا
ونسأل الله سبحانه وتعالى
ويهدي المسلمين
أنه يطيل في عمرك ويمد في حياتك ويفيد علمك على المسلمين كافة. أنا أسمع يعني كان أحد الإخوان قال لي قبل أيام لأنهم في جامعات بريطانيا إذا جاءهم حديث من الشيخ ناصر قالوا سمعنا وأطعنا قالوا هذا نسلم بصحة هذا الحديث اللي يطعه. في الوقت الذي يجي الأقمياء الفهاء معذرة أنا الشيخ أبو ليلى من الكلمات اللي لعلك يمكن ما تفهمها لكن مستمع فيها بعدين يعني نقول سبحان الله يجاء ولا يقول يطعنوا في الشيخ ناصر. والله يا شيخنا أريد أن أقول شيئا ربما يتصل بي أنا شخصيا وأقول هذا إتماما أو عطفا على حديث أو التعليق الذي ذكرته آنفا. أقول أنا يعني والحمد لله رب العالمين أحمل لك في قلبي من الحب والاحترام والتقدير ما لا يعلمه إلا الله. هذا لا أشكر عليه ولكن أتحدث به من باب الحديث عن نعمة الله عز وجل أنه جعل لك هذه المنزلة العظيمة في نفسي. وهذا الشيء أنا أعتز به أولا وأحمد الله عليه ثانيا. وأنا طبعا هذا الحال الذي أنا فيه يعني تجاهك لا أحب أني أتباهى فيه أمام الناس ولكن أريد أن أعلم الناس الأدب مع الأشياخ. ولذلك والله أنا يا شيخنا أني أنا أحب أن أقبل يدك أحيانا على ملأ من الناس حتى يتعلم الناس أو إخواننا على الأقل إخواننا يتعلمون الأدب مع الشيخنا.
نعرف هذا منك جزاك الله
والله يا شيخنا. وهذا أمر أحمد الله تبارك وتعالى عليه. وشيء آخر دائما يقول بعض الإخوان يذكر لي مثلا مسألة أو شيء يتعلق بشيخنا فأقول أنا لا أحب والله لو علمت لا سمح الله بأن الشيخ أخطأ لا أحب أن أعارضه في خطأه لأن خطأ الشيخ ربما يكون ظهر لي بعد زمن أنه على صواب وأنا على خطأ. ولذلك من الأدب أيضا أن أسكت أمام الشيخ حتى لا يكون لي أنا إلا مثل ذلك الأدب اللي هو أدب الصمت والاستماع والإصغاء. أريد أن أعلم يعني إخواننا بارك الله فيهم أعلمهم شيئا من الأدب مع شيوخهم. ولكن على كل حال لنا اجتهادنا ولهم أيضا قناعتهم فإما أن يرضوا وإما أن يسقطوا.
يا سيدي الحقيقة من أشياء اللي تدخل في موضوع التربية أنه بعض المجالس لا أقول كهذا المجلس طب ناكل على جنابنا بنسكت. تفضل.
جفاء يعني السلفيين او الاسلوب السلفي وشفافيه الاسلوب الصوفي. يعني فاحنا عارفين العيب حاليا انه هو النتيجه تبعه عليه جفاء. المهم ان نعالج هذا الموضوع. نعالج الموضوع حتى انه نوصل لشفافيه الصوفي بالاسلوب السلفي. حيث انه نقنع الناس. يعني اول ما تحكي مع الناس يقول لك يا اسلوبك جاف، بتروح تسمع طبيب صوفي ببكيك وهو قاعد. طبعا شوف هذا العلم مو مهم، انما هذا اللي صار اسلوب فهم الناس. يعني هي النتيجه اللي احنا بنوصلها انه نحل هالعقده مشان يصير يعني الاسلوب مقبول عند الناس.
ما هذا اللي حكينا عنه يا أبو منير، ولكن هذا يحتاج إلى عديد من الناس، عديد من العلماء. كل واحد يعني ما تأخذني الآن، أنا إذا كنت منكب على البحث والتحقيق أنا ما أستطيع أن أكون واعظا ولا أستطيع أن أكون خطيبا ولا إلى آخره. لكن ينبغي أن يكون هناك عشرات من أمثالي لهم الاتجاه اللي نحن نشعر بأنه ناقص في الجماعة السلفية. فلا نستطيع نحن أن نقوم بكل واجب. واضح هذا ولا لا؟ ولذلك
أنا أطالب يعني ما أطالب شخصيا بالعمل على هذا، إنما يعني توضيح طريق معين، توضيح شيء معين، يعني
طريق بس يعني
وضيح أسلوب معالجة الموضوع. ما يعني ما هو مطالب نحن كيف تعالج الموضوع. يعني أنا يعني مش معقول حتكون مثلا خطيب في 1000 مسجد في عما في الأردن مثلا أو في العالم.
نفس الذي تطلبه بدون أشخاص.
وبجوز أستاذنا عدم وجود مدرسة سلفية يعني بالنظام المعروف زي مثلا الاتجاه الصوفي أو أي حركة ثانية، مثلا وجود تجمع معين يعني الصوفية بجوز أو السلفية نشأت بوضع لأن يعني كمعروف بالرفض، يعني بوضع كله الكل يرفضها، في أو في من الشباب بده يحاول يثبت حاله فبصير رافض، يعني رافض طبيعيا لعدم وجود مدرسة أو تجمع سلفي اللي يكون فيه شيء من الجمع للشباب السلفيين. يعني يخيل لي بوجود تجمع سلفي بصير عملية الضبط الشباب مع شيوخهم أو هذا أكثر من أنه تكون مدرسة منفردة.
هذا صحيح. لكن هل تظن أن التجمع السلفي هذا اللي عم تعبر عنه بيجده شخص أو 15؟
لا
طبعا. فإذا نرجع للملاحظة اللي أبديتها. نعم.
وفعلا اللي حكيته أبو مالك أنت فعلا ألم ناس، ولكن من نقطة قريبين كيف؟ اللي تفضلتي أنت عن القصة الثانية من الإكرام مش القسم الأول طبعا، القسم الثاني اللي هو أتباع أو تعب على مجموعة من الناس وهن ما قدروا هذا العيب اللي اكتسبوه وأداروا ظهرهم. اللي حكيته أنت صحيح، يعني أقول من الواقع يعني أظل برضو 20% الله أعلم شو عم بيحكوا للناس اللي ضار ظهرهم. وحتى يعني انا تحكيت لبعض منهم انه يا ريت ابو مالك بدل الصبح نعمل بين المغرب والعشاء اللي هذا اللي انت يعني انا اللي فهمته من اللي قصصته انت. وفعلا انت تعبت كثير واستفادنا كثير واستفادوا، ولكن ما في قلب يعني ما في هذا القلب والقوة الصاعية لاتباع السنة إلا مشروع مشروع.
لا أقول لك أبو عدنان هذا خط فهيدة على رأيك كلامك موصول أبشر ما خطر ما خطرت نفسي بنفسي أبدا وإنما أعني يعني كلام عام
لا والله
لأن هذا الحقيقة هو الشيء الموجود في حياتنا الأثر الشديد يعني أنا من الأشياء اللي بتكلم فيها دائما باستمرار باجي في الجلسات اللي بيقدر لي إني أنا ألتقي مع الإخوان فيها وبعرف إنه فعلا بتناول الشيخنا بألسنة انحداد ويا ريتهم بتناولوه يعني يقولوا مثلا والله الشيخ في كذا يعني مثلا في ناحية سلوكية مش عاجبة في الشيخ مثلا لا هو بتناولوه أيضا المشكلة إنه في علمه هذه الأجنع يعني إنه والله يعني الشيخ هو عالم ونحن علماء يا أخي وبعدين تأثروا للأسف الشديد بالمقولة الدارجة على ألسنة الكثيرين في العالم الإسلامي إنه الشيخ يا أخي عالم بالحديث على الرأس والعين ولكن يا أخي من أين له الفقه؟ هذه المصيبة هذه الكارثة الصامة الكبرى معلش من محمد شقرة بجانب الشيخ ناصر؟ محمد شقرة لا يذكر بجانب علمه بجانب الشيخ ناصر علم الشيخ ناصر هذه مسألة مسلمة لا شيء فيها إن قالوا عن محمد شقرة والله يعني تكون مقبولة عندي جدا وأنا أقبلها على نفسي والله هو أسلم بها تسليما لكن أن تقال على الشيخ والله العظيم أنها قول إذل وزور من البهت والكذب في الحديث والنقد لذلك أنا الذي أريد أن أقوله أنه أنا الكلمة المأثورة اللي نحفظها من صغرنا اللي تنسب إلى عمر وما أظنها صحيحة من علمني حرف الكنت له عبدا يعني هذه الكلمة أنا لما آجي الآن علم الشيخ أصبح ينقل إلى كل أطراف الدنيا إذا ما كان بكتابه في الكتب إذا كان ما بالكتب في مقال في مجلة في مقابلة في رسالة صغيرة فأجي أنا هذا العلم الذي ملأ مثل ما قال ملأ طبق طباق الأرض علما أجي أنا أتكلم عن الشيخ وإجي أقول فيه هذه قلة الأدب أنا لما بدي أخذ مسألة عن الشيخ طلاب العلم في القرون السابقة كان يرتحل أحدهم من قفر إلى قفر آخر مش مشان يقضي مع الشيخ أيام وسنين وليالي كان من أجل مسألة واحدة يعلمها ثم يعود إلى بلدي ويقول أخذت عن هذا الشيء إحنا الآن في عمان الشيخ بحدثنا عن بعض المسائل مسألة القيامة مثلا مسألة اللحية مسألة الثوب كثير من الأشياء بحدث وبيتكلم فيها بالحكم الشرعي ويبين وبعدين الكثير عنها معرضون لا يتأثر الشيخ بده يجي كيف يربي في هذه المسائل وغيرها من المسائل التي يتمثلها الشيء ونراها متمثلة فيه هذه على الأقل تخلق يعني شيء من المعنى التربوي في داخل النفس والسلوك فأين هذه؟ هذه غير موجودة للأسف الشديد غير موجودة على الإطلاق مثلا نعرف على أن الشيء ممكن أن يستفاد يعني من أوقات علم بنيجي مثلا في جلسة بنجد يعلم الناس او بعض اخواننا بانه الشيخ سيلتقي بنجد سبحان الله حتى الاسئله نفسها هي التي تكرر في عدد من الجلسات لماذا؟ لانه ما في حضور دائم عند هؤلاء الذين يحبون على الاقل الشيخ فاذا المدرسه التي تتحدث عنها انت لو كان في غير مسجد صلاح الدين وهذا الذي يريد ان نقول اليه انه مسجد صلاح الدين من يوم ما تاسس الى الان يعني ما قيل في دروس الصبح ممكن أن يعلم أمة من يوم ما تأسس إلى الآن خطب الجمعة بلاش أبو عندي أنا ما أقول خطب الجمعة أنا صاحب مدرسة في خطب الجمعة لا ما أقول هذا لكن خطب الجمعة أيضا خطب منهجية خطب علمية خطب يمكن أن تطلع لدروس لسنين مستقبلة كثيرة لا نرى أثرها على نفوس هؤلاء
لأن الحضور ليس حضورا خلبيا وإنما هو حضور بدني محض. وبعدين أقول لك يا أخي من الشيء الملفت لك هذا الكلام مكرور معاد كأنهم أضحوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد منهم كان المثلة واحدة يجلس لها ساعات مشان يتعلمها. إحنا الآن خلص حملها في رأسه ولم يتمثلها سلوكا في نفسه فضاعت منه وضاع منها. لذلك بارك الله فيه هذه الدروس اللي مثل طلع الدين اللي تشيرها وخطب الجمعة لو كان في عقول واعية وقلوب حاضرة ونفوس مقبلة على الخير كان كل هذا يعتبر ذات الحصيلة حصيلة علمية كبيرة ممكن أن تفيد الإنسان في المستقبل. فإذا المدرسة بدها قناعة نفسية بادئة لبدأ وبعدين أنت تعلم بأني أنا في مسجد صلاح الدين حتى مع المخالفين جدا اللي الواحد منهم قضى 10 سنوات وهو يسمع المسألة وتكرر بين الفينة والفينة حتى مع هؤلاء ما أجي أنا أنقد نقدا جاهرا أمام الناس وأقول يا فلان تفعل كذا ما أقول هذا وأنا أعلم الكثير الكثير بل أعلم مثل ما حكى عمك الله يجزيه الخير أنه يتناوشون بي بألسنتهم من ورائي أنا أعلم هذا ولو كان الأمر مع غيري يعني مع غيري أنا ربما كان بتعرف عن الأشياء وأشياء لكن أنا الحمد لله ربنا أعطاني الصبر وأعطاني أولا العلم أنا لا أحرص على بذله لنفسي وإنما إن شاء الله يكون يعني لله تعالى ولذلك ما سأثر إن شاء الله. فأنا ما عنيت لفها في هذا الحديث وإنما عنيت الحقيقة شيخنا اللي لازم إحنا ما نقول عظم تعظيم هؤلاء الذين نشرت إليهم من الأول وإنما يجب أن يحترم. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع اللي بيقول عن نفسه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ما كان أحد يقوم له لكن صحيح لما القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي بأدب بهذا الأدب بيقول لا ترفعوا أصواتكم هذا الأدب العظيم القرآني إحنا لازم ننقل يعني نموذج منه على الأقل مع أشياخنا هذا ما هو موجود للأسف الشديد. التربية تحتاج إلى شيء تحتاج إلى أن يرى الإنسان السلوك التربوي في 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 جوارح الإنسان الذي يتمثل هذا الجانب التربوي هذه واحدة. الأمر الثاني إنه من يذكره بهذا القول وبهذا الفعل وبهذا الخطأ وبهذا الصواب هذا موجود للأسف الشديد لكن الاستعدادات الفطرية النفسية غير موجودة. وأنا على يقين أنني لو كنت من أولئك القوم في مسجد صلاح الدين من جماعة الصوفية كان تجد كل هؤلاء يقبلون مش يدي لا يقبلون رجلي. ليش؟ لأن أمضيت معهم 10-11 سنة فلازم يعظم الشيخ تعظيم كبير جدا. لكن الشيخ لا يسأل عن تعظيمه وإنما يسأل عن نفع هؤلاء الناس بقدر ما يحرص عليه.
الله يهديك. ولكن الزمن اللي احنا فيه الان كثير تشوف مين موجودين معنا.
نعم.
اذا 20% من الموجودين في المسجد
أبو عدنان عفوك أنا لا أتكلم عن 20 ولا 10 أنا يكفيني واحد لكن أنا يكفيني واحد لكن الله بارك فيه اللي إحنا برد على الأخ أحمد الأخ أحمد أخذ أنا أرد عليه وأبين له أنه يعني أيضا مما يحضر الدخل يعني الإنسان بيجي ليش ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث الآثار ليش قال مش من ألم الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم فبأخيانا والله تألمت معه على نفسي لعلك باقع نفسك على آثارهم هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف البشر اللي بيلاقي نفسه أحيانا يعني بيتكلم كأنه ما يتكلم لجدران وأعمدة هذه مصيبة.
اسمح لي يا أبو ماي أبو مني البعض إحنا صرنا 10 سنين تقريبا المسجد نقرأ القرآن دائما من الجمعة نقرأ بين المغرب والعشاء
فكان أول ما نقرأ يعني كل الأمور بالعيدة فيه ولما خلص هذا أشياء ما هي أمان الله من صحيح تعلمناها أهلك عودنا عليها. لما بلشنا نفهم الأصول والسنة الصغيرة لما بلشنا نحكي إحنا 10-12 واحد واحد اثنين أول وعي هذه الشغلة من الناس من أول خلينا يا أبو عبد الرحمن خصونا يا عم الحين طول عمرنا احنا بالشام هيك واحنا كذا واحنا هذا ايه انتم بدكم تخلوا طيب سيظام شوية او بلين انكم مطلع معنا الموضوع لان تاني اول اللي اتزم الحمد لله في السنة فتاني سنة خطتنا في الدرس قاعدين هم صاروا يغفروا انه هذا منكر صاروا ماشي مصر
ابو عدنان مداخيلة شيء بس نعرف عدنان ايه انا في مسجد صلاح الدين ايشو وجود الاخوة الافاضل اللي مثلكم مثل ابو منير يعني هذا أولا. ثانيا عزائي أنني أقيم في هذا المسجد أنني أعمل على تطبيق السنة ما استطعت إلى ذلك المسجد. ثالثا أن تطبيق هذه السنة ولو لم يعمل بها حتى الوافدون لهذا المسجد أنها على الأقل يسمع بها وتنقل إلى الناس خارج المسجد يقال الله في مسجد صلاح الدين كذا وكذا هذا الذي يعزيني في مسجد صلاح الدين وإلا أنا أعلم بأنه يعني أنا يعلم الله والله يا إخوان والله هي أقسم بالله العظيم ما يمنعني من خروجي من مسجد صلاح الدين إلا حرصي على بقاء السنة فيه وإلا أنا والله متضايق في بيتي اللي أنا ساكن فيه والله إني متضايق وأنا أتحمل الكثير أنا وأولادي من أتي في بقانا في هذا المسجد لكن حرصا مني على أنه ما يجي واحد مبتدع وطبعا ستكون الفرحة الكبرى إذا خرج من هذا المسجد فرحة كبرى فأنا على كل لا مش من إخواني لا لا مش من بعضهم لا من بعض على يقين بأن كل إخواننا في المسجد لا يحبون أن نفارقهم
وأظن أنهم حاولوا ذلك ما حاولوا
ما في الشك فبقول ستكون كبرى عظيمة لهم فأنا يعلم الله من هذا الباب حريص على البقاء في المسجد لعل الله سبحانه وتعالى ييسر له من يقوم بأداء فأنا يعني هذا الحرص أقابل به أحيانا من بعض الإخوان يعني بشيء يعني كأنه في على رأي المثل في أذن عجين وفي الثاني يعني أنا مثل الأشياء اللي مثلا لما كنت بدي أذهب إلى كان لما ذكرنا شيخنا إنه لما كانوا يودوني على جدة وانا ما بدي اروح لجدة يعني اللي الناس اللي اهتموا بهذا الموضوع حتى من اخواننا في داخل المسجد نفر قليل جدا ايش بعنيهم يعني راح ابو مالك اجاوا مالك يعني الامر كانه لا يعني بشيء لكن انا على مثل اليقين انه لو خرج ابو مالك من هذا المسجد سيعرفون فضل الله عليهم بالسنه التي اجتمعوا عليها وإذا تركت هذه السنة أو إذا عمل على هجرها ووأدها وإبعادها عن هذا المسجد فسيكون هذا بسبب واحد فقط هو يعني في تقديري خروجي من هذا المسجد لأن الحمد لله رب العالمين ربنا وقانا أذاهم وأبعد عنا شرهم وخلانا نصبر ونتحمل ما يراد بنا من هذا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى لذلك من هذا الباب أنا أقول أبو عدنان يعني مسجد صلاح الدين ما في الآن له نظير في المملكة ليس له نظير أبدا على قلة التأثير الذي فيه لكن والحمد لله رب العالمين نحمد الله دائما على أنه يعني في مسجد يحيي هذه السنة أو هذه السنة
أحكي أشياء كثيرة للصدق أنا بكون طبعا عادة لما أكون في المغرب العشاء بكون في المسجد أجي اثنين أو ثلاثة علي بعد شيخ وصل لي جلست قال أين الدرس؟ قال الله أكبر والله الدرس كان مكان دائما بين السبعة الدرس هذا إحنا فكرنا بين المغرب والعشاء وجايين ولا أعرف هو جايين يعني يوصل من أي مكان جايين هذا ألا ما بيفرش الصدر هذا يا أبو مالك لما يكون عارف إنه أنا مثل صلاح الدين وفي فلان
فلذلك لا عفوا قلت لك هذا عزاء هذا مش شيء من عزائنا إنه هذه السنة يتسامع بها برا وقال والله أنا صدقا يعني هذا سمعته مرارا إنه مثل صلاح الدين يا أخي ما هو مثل هذا مدرسة هذا مدرسة
يعني مدرسة بإيش هو؟ يعني مدرسة بشوية نستطيع أن نطبقها معي في البلد.
يعني كما ينبغي أن تكون المساجد كلها.
ولكن
لا تيجي بس يدعونا ربنا يثبتنا على الحق ويطول عمر شيخنا وربنا يجزي عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا وبارك له في ولده وذريته ونفسه ودين الشرع عادي إن شاء الله. والله يا شيخنا أقسم بالله العظيم قبل أيام زارني واحد من يعني من مسؤولين الأمن قال لي إحنا للأسف الشديد إحنا أسأنا للشيخ. قال ولكن والله إساءتنا له قبل أن نعرف قبل ما نعرف إيش الإسلام. والله قال الحمد لله الآن إحنا أصبحنا نعرف وسعت مداركنا بالثقافة الإسلامية وأصبحنا نعرف من هو الشيخ ناصر ومين هو فلان من الناس في هذا البلد. والحمد لله يعني الآن الصورة زالت من فضل الله تبارك وتعالى وهذا من الحكمة اللي ربنا سبحانه وتعالى سدد قلوبنا إليها إن شاء الله.
الحمد
لله رب العالمين هذه نعمة.
آمين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفر
يحيص به أي شك في أنه في حكم المرفوع ومتى يكون ذلك حين لا مجال أن يقال بمجرد الرأي والاجتهاد هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أو قبل ما أقول الشرط الثاني الرأي الشرط الأول يعود في الحقيقة إلى أمر غيبي وهو من معانيه التحريم والتحليل لكن هذا الأمر الغيبي ينقسم قسمين قسم يتعلق ب الشريعة الإسلامية وقسم يتعلق بما قبل الشريعة من الشرائع المنسوخة.